نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله وثاء أحوى. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى بالغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، تحدثنا بالأمس عن قوله تعالى ومن الناس، وما خرجنا عن كلمة ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذا البيان الرباني دل على أن هذا حال صنف من الناس في كل عصر وفي كل مصر، تبدو وتظهر هذه الأصناف. كل صنف ذكر لا يكاد يخلو منه جيل، ففي كل الأجيال منافقين، وفي كل الأجيال مرضى قلوب، وفي كل الأجيال مثبطين، وفي كل الأجيال مرجفين. كل هذه المعاني إخواني انظهرت في أسمى الأجيال غير الصحابة، فكيف تخفى في من بعدهم؟ لابد أن ندرك هذه الحقيقة، لكن الله ذكرها تفصيلا حتى نتحاشاها، وحتى لا نكون من أهل الأجيال التي ذمها أو الأصناف التي ذمها. وده معنى خطير جدا، أن الله تعالى يعطينا كل المحاذير وكل أنواع وصنوف الأمراض التي يلزمنا علاجها. فالإنسان عرضة للمرض وعرضة للضعف، ولا يخلو من هذا بشر. حد فينا يمرض؟ كما تعتلي الأمراض الأبدان تعتلي الأمراض القلوب، بل كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وأمراض القلوب تفوق في عددها جميع أمراض البدن المجتمعة. يعني لو جمعت أمراض العين وأمراض الأذن وأمراض الرأس وأمراض الكليتين والرئتين، كل أمراض جسمك لو جمعتها بأعدادها أمراض العدد القلب تفوقها عددا وقوة، عددا وقوة. ودي قضية في منتهى الخطورة. فبل كما يعني ذكر ابن القيم أن أعداد أمراض القلوب لا تكاد تحصى، والنصوص تشير إلى أن مرض منها واحد يفوق كل أمراض بدن. ثبت في الأثر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه دخل جمع الصحابة فوجد المتنخشون: ما أشد شيء خلقه الله؟ فمن قائل السحاب الرياح الجبال؟ لما دخل سيدنا علي سألوا نفس السؤال. يقول الراوي: فكأنه جمع كل ما قلنا، فقال: أول ما خلق الله الأرض كانت مضطربة لا تستقر على حال، وليس لأحد على ظهرها قرار، فرساها الله بالجبال فكانت أشد منه، وخلق أشد من الجبال الحديد، حديد لم يخلق الأرض لكن نزل الأرض، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، فكان الحديد أشد منها بيتقطع الجبال، وخلق أشد من الحديد النار تصهر الحديد، وأشد من النار الماء يطفئ النار، وأشد من الماء الرياح تحمل الماء، وأشد من الرياح السحب، ها؟ لا أشد من الماء السحب تحمل الماء، وأشد من سحب الرياح تحمل الشعوب وأشد من الرياح ابن آدم يحبسها بين جنباته وأشد من آدم النوم يهد وأشد من النوم الهم يحرمه حتى النوم فأشد شيء خلقه الله الهم وصلت ده مرض قلبي مرض قلبي وفي الحديث الآخر حديث المنعم في مسنده من رواية ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توشك الأمم أن تداعى عليكم كما تتداعى الأكلة لخصعتها قالوا أمن قلة يومئذ يا رسول الله من قلة عدد المسلمين من قلة عتاد المسلمين من قلة مال المسلمين قال بل كثير كل متوفر ولكن غثاء كغثاء السيل طب إيه السبب قال لينزعن الله المهابة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن في إيه؟ في قلوبكم الوهن مرض الصحابة تعجبوا إزاي تتحول أقوى أمة لأضعف أمة وأعز أمة لأذل أمة بمرض قلبي واحد فتعجبوا قال وما الوهن رسول الله قال حب الدنيا كرة الموت كيف يحول مرض الوهن أعز أمة لأذل أمة وبعد هذا التحول الشديد إخواني بمرض بل خراب الآخرة بمرض قال صلى الله عليه وسلم من مات وفي قلبه مثقال حبة خردل من كبر حرم الله عليه الجنة مرض وهل هلك من هلك إلا بأمراض القلوب خلنا مرض قلب فرعون لما أراد الله أن يهلكه أهلكه بإيه؟ طبعا أنا فهمت قصة أن أهلكه بالغرق إيه اللي وصل الغرق؟ لا مش الكبر بس أشد بالكبر الكبر استحق بالغرق عشان بس نفس الغرق يقول تعالى واستكبر هو جند في الأرض بغير حق الاستكبار كان سبب الهلاك لكن الوسيلة اللي وصلته لك إيه؟ مرض قلبي الغيظ وحين إلى موسى أن أسر بعبادي ليلا إنكم تتبعون اللحظات اللي جرجرته وجبته البحر ده كان قاعد في قصر وقصر فين؟ في الشرقية على النيل منطقة تل الحجر على النيل وجنات وعيون وكنوس وأموال وثروات ومبسوط وكل رجال والوزراء كانوا غنى جدا بل الغنى عندهم كان فاحش فرعون اشترط على كل شعب مصر في التوقيت ده ما فيش واحد مش معلق له صورة التعبان اللي بتقعد تقول لك عنه صورة حتة ورقة لا لا اشترط على كل واحد يعمل له تمثال في بيته ويحطه فين في مدخل الباب عشان لو اي شرطة دخلت تلاقي التمثال يبقى ده من أصحاب الولاء والديانة للإله فرعون وشرط عليه الغني يعمل تمثال ذهب والمتوسط يعمل فضة والفقير يعمل برونز ولذلك إخواننا 90% من الآثار اللي بنقبها عن المصريين أنا قعدت مع إخواننا اللي بينقبوا واحد منهم جابوا معنا ورا في السجن فبقول له احكي لي بتعمل إيه قال لي يا مولانا احنا في كتب سيدنا الفراعنة تدل على اماكن البيوتين قال بننزل نحفر نوصل للباب اول ما افتح الباب تلاقي عليه ده كريم طاقة زي دولاب فيه التمثال يا ذهب يا فضة يا برونز وكل المين لرمسيس الثاني ها واحنا هنبعد ليه للآن هو مش هلك ونفق من زمان تمثيله فين في الماضي يعني المجرم ده ورانا حي وميت تمثال ذهب تمثال فضة تمثال مش حتى صورة لا تمثال وعلى قدر غناه واحد يعمل تمثال نص متر واحد يعمله 20 سنتي بس في النهاية ذهب ها والناس كلها الآن عمال تحفر بيوتها يمكن يطلع له ببربوس تمثال حتى
هيغير له حياته كلها.
انت متخيل الكلام ده يا اخوانا؟
تمثال زلق فرض ان هذا لفظ. ورغم هذا الغنى كله حركهم بالكذب بالوحد
بايه؟
بالغيظ.
لذا قلت تعالى: واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم تتبعون.
ها؟
وان اسر بعبادي فارسل فرعون في المدائن حاشرين.
فين؟
ايه المدائن دي؟ تشمل مصر كلها في هذا التوقيت. يعني من العراق لليبيا لمنابع النيل تحت لم كل القادة في كل هذه البلدة.
أكبر بلدة في وقت
أعظم ملك في عصر لمهم بالكذب بالوحد. القيادات السياسية، القيادات المالية، القيادات العسكرية، القيادات الشرطية، القضائية، الإعلامية، جابهم بالوحد. كل اطلع ورايا، أنا هطلع أتفرج عليه يا أخي. رب العباد يبين هذه العلة، يقول: فأرسل في المدائن الحاشرين إن هؤلاء موسى هم معه لشرذمة قليلون. طب يا غبي، شرذمة قليلون إيه اللي يضرك أن أشوف بلدك؟ خدوا منك إيه؟ لا خدوا القصر ولا خدوا الملك، عايشين غلابة عايزين عبد ربهم ربهم. أبدا، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. يبقى ايه اللي خلاه يغلي؟ الغيظ. خلى الشعب كله يغلي وراه لغايه ما لموا بالواحد وطلعوا كلهم. سيدنا موسى اتحرك يا شباب، عقبال ما وصل البحر الاحمر وصل على الشروق، من العشاء للشروق وبيغلي. هم فرعون متحرك بعديهم، ادركهم ساعه الشروق عند البحر. لذا قلت تعالى: فاتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى: ندركون، احنا هنروح فين في كل دول؟ قال: كلا يا جماعه موسى. وكانت نهايته سببها الغيظ، ان هؤلاء لشرذمة قليلون وانهم لنا لغائظون وانا لجميع حذرون. يعقب تعالى يقول: فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك واورثناها بني اسرائيل فاتبعوهم مشرقين إلى آخر الهد. إذا ندرك كان السبب الرئيس في استحقاقه للهلاك الكبر، لكن سبب هلاكه الرئيس الغيظ. عشان نفهم بس يا خضر، يبقى اللي سبب التدمير الفعلي كان الغيظ. لو ما فيش الغيظ وهو بيستكبر، ما استكبر قعد في عرشه، يستكبر قعد في ملكه. لكن يستكبر ويطلع ويلف كل الرجاله وياخدهم معاه للبحر. اللي حركهم هذه الحركة كان الغيظ. وضحت؟ مرض قلبي، مرض قلبي. وضح معي؟ من أمراض القلبية العمى. لما التقى سيدنا موسى في الوقت ده كان يخطر كل الأطفال اللي بتولد، ليه التقطوا؟ ها؟ يقول تعالى: فالتقطه آل فرعون. فرعون واهله ورجالته كلهم مع بعض، هو شارك. خلي بالك، ده هو اول المشاركين لشهاده سيدنا موسى. لما بقول اهل فرعون يبقى فرعون واهله، مش هم لوحدهم. فالتقطه اهل فرعون ليكون لهم عدوا حزنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ازاي رب العباد في اللحظه دي اعمى بصيره كل دول؟ ما فيش واحد فيهم فكر ان ده يكون من المستهدفين في القتل، ولا هتفكر. الوحيد اللي ربنا فتح بصيرته هو فرعون، فخافت عليه قالت: لا تقتلوا عسى ان ينفعنا وما اتخذه ولدا. الملكه لما الملكه تطلب الطلب ده، حد يفكر يعمل عبد السودة دي؟ سكتوا كله، حتى فرعون البق في سكت. هذا بقى في بدر، نسأل الله العافية. كيف أعمى الله بصيرة أمة؟ أعمى القلوب ليمضي أمره. وده الخطورة يا إخوانا، أمراض القلوب غريبة جدا، وهذا منها، والقرآن صنفها تصنيف عجيب جدا. الكبر مرض، الحلم مرض، الغيظ مرض، الحسد مرض، الحقد مرض.
الحولي بس. العمى مرض، الطبع على القلب مرض، ألوان القلوب أمراض القلوب يخلنا لا تحصى. يعني سبحان الله العظيم حسيها، يعني أحمد الله أن الله من عليه. كنت عملت سلسلة قديمة بدأتها سنة كده 88 عن أمراض القلوب، من الله علي فيها ألقيت فيها 1000 محاضرة في أمراض القلوب ولم أنتهي منها، 1000 في أمراض القلوب ولم أنتهي منها، استمريت لغاية ما وقف الدرس. أنا أسأل المعنى حتى لدرك لما رب العباد يصنف الناس لا يصنف فقط على ظهرهم بل على آفاتهم وأعراضهم الظاهرة والباطنة. تصنيفات الناس كلها على الظاهر، تصنيفات الوحي الذي يعلم ما في الصدور على الباطن والظاهر. وطبعا لا تفصيلة تعادل تفصيلات الله ولا تصنيفة تعادل تصنيفات الله. ما احنا بنصنف الناس لكن تصنيفاتنا في آخرها ظاهر الناس، آخرها يعلمون، ولكن أكثر الناس يعلمون يعلم ظاهر الحياة الدنيا. فكل علم من المحصول في الظاهر لا تبنى عليه حقائق، الحقائق تبنى على علم من عنده الحق وعده أو الحقيقة وعده. إذا قلت تعالى وقل الحق من ربكم لا أتم غيره. وهنا يسوق لنا حسن يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله من آخر، من يقول آمنا بالله طيب قال بلسان وأقر. نحن كبشر نحاسب عليه على قوله وما أظهر، اللي أظهر لنا الخير بنعمل عنه واحد مسلم. طب لو أبطل الكفر من منا أعلم باطلة؟ ما كل منفقنا كده. خلي بالك سيدنا عمر لما جاء الخبر أن رسول الله مات لم يصدق. ليه؟ قال عبارة عجيبة، قال رسول الله مات لكنه ذهب إلى ميقات ربه كما ذهب موسى إلى رب وسيرجع ليقطع أعناق قوما من المنافقين زعموا أنه مات. سيدنا عمر كان نفسه ينزل قول فصل يخلصنا من النفاق كله ومرق النفاق وأهله، لكن الأمر المزاج ما في الصدور لا علمه إلا علم الغيب. وضع لنا القواعد، المنافقين هيستمروا منافقين وفي كل عصور نتعامل معهم ازاي وأخوات نتعامل معهم، جاهد الكفار والمنافقين على سبيل المثال العصر. فنحن أمرنا بالجهاد معهم وبمجاهدتهم، وده نوع من الجهاد. واحنا ما زلنا نتحدث عن آية ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وبنذكر أصلا الجهاد، وهذه من أعظم نوع الجهاد. إزاي أجاهد الناس لأرتقي بهم وأخرجهم من ضلالاتهم وغيهم وأمراضهم لحال السلامة والصحة والعطاء؟ وده أعظم جهاد، جهاد الناس. لذا يقول المقطبي وجهاد الناس والصبر على أذاهم أجمع أهل العلم أنه أولى من اعتزالهم. من ممكن أعتزل وعيش في حالي وعلي نفسي؟ وكم من الناس فكر في هذا؟ كثير. لكن إجماع أهل العلم على أن مخالطة الناس وتغييرهم والأخذ بمعاصيهم الحق كاف أن يحولهم. كم من عاصم الصحابة صبر الصحابة عليه غير، ويعني الصحابة المغزى كلهم ولدوا صحابة ولو الصحبة جاءت متأخرة، منهم من كان من أضل خلق الله في الجاهلين وصبر عليه، بل ولطف النبي بهم كان سبب تغييرهم، ولطف الصحابة بهم كان أحد سبب تغييرهم. صفوان بن أمية يمكن ده من أرق أهل الجاهلين. ليه؟ كان عنده فكرة إن زمن بيختم جاي وده عصره، فكان يتحنث لله يا رب يا رب يا رب، ولا عبد الأصنام ولا يشرب الخمر ولا يشاركهم في موالدهم. وكان عشمان، كان هو وكان زيد بن عبد الفيض. زيد بن عبد الفيض مات قبل رسول الله، قبل بعثة. صفوان استمر وجاء يوم الحديبية جاء يعين رسول الله على المشركين وجاب له سلاح واداله سلاح عشان قتل به. فلما انتهت غزوة حنين وجاءت الغنائم جاء يتفرج المسلمين كسبوا كم أدي غنائم، فنظر فإذا واد ملئ غنائم، وادي كامل كله غنائم غنائم. فلما رأى النبي نظره عمل إيه كل دي غنائم، قال يا صفوان أترضى أن تكون لك؟ قال أرضى. قال هي لك الغنم كله الغنم شيء الغنم كله كل شيء، لكن نظرة النبي بعيدة. طبعا الصحابة وجد بعض الصحابة الكبار وجد في صدورهم الله وإحنا جهدنا الغنم بخدها صفوان، وخاصة إن مش الغنم بس، الجمال وزعها على كبار حديث العهد الإسلام، أبو سفيان 100 ناقة ومش عارف 100 ناقة دي معناها يا أخوانا الآن ثروة عالية جدا، يبقى أنت اديته مليارات مقياس عليه. اللي كان يمسك خمسة من نوق يبقى من الأغنياء تلزمه الزكاة. فمبالغ بمين؟ يبقى ملياردير. فلما يعطيه مرة واحدة 100، ده قريش بجلالة قدرها لما طردت رسول الله كانت عاملة المكافأة لمن يأتي به 100 ناقة. وصلت وبعتبروا دي قمة السر. يجي أبو سفيان لمسلم في أول غزوة يحضرها ياخد 100 ناقة وغيرهم كفار، حتى وجد الأنصار في صدورهم شيئا. وجاء كبير في هذا التوقيت سعد إن سعد بن عبادة، فليحدث النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول قال لسعد بلغني مقالة عنكم أنكم وجدتم علي شيئا. قال يا رسول الله أنا لم أجد لكن إخواني وجدوا. قال اجمع الأنصار، جمعهم في الغزو. قال يا معشر الأنصار بلغني مقالة عنكم أنكم وجدتم علي مجيدة، وقلتم جاءنا فرا فأويناه، فقيرا فأغناه الله بينا، شريدا فنصرناه، وفي أول غزوة بعد فتح مكة أعطى الناس وتركنا. قال ولو شئت لقلت جئتكم ضلالا فهداكم الله بي، وأجئتكم متقاتلين فأصلح الله ذات بينكم بي. واخذ عدد من أخباري يا معشر الأنصار، أتجدون علي مجيدة في لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب أقوام، تألفت بها قلوب أقوام، حديث كفرة أو حديث عهد الإسلام؟ حديث عهد الإسلام. أما يكفيكم معشر الأنصار أن يرجع الناس بالناقة والبعير وترجعون أنتم رسول الله؟ يا معشر الأنصار لولا أني مهاجر لكنت من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. فانفجروا جميعا في البكاء وقالوا رضينا بك خسن يا رسول، مش هرجع مكة، هرجع مكة أنتم ست مكة وبلدي وأهلي، هرجع مكة أنتم تنس في الماء. الشاهد صفوان لما أخذ الغنم ده لا توصل له رجع القوم. صفوان سيد في قوم وعظيم في قوم ومن أعقلهم ومن أحكمهم، أخذ الغنم رجع القوم فصلا. ماذا تظن بكم؟ ماذا تظن بي؟ قالوا سيدنا أريد لكم شرا؟ قالوا لا. قال والله لقد جئتكم عندي أكرم عباد الله عظيم، جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا. يا قوم آمنت بمحمد بالله ودين محمد، فإن آمنتم بمثل ما آمنت فأنتم مني ومنكم، وإن أبيتم فلستم مني ولستم منكم. ذهب بالغنم وجاء بقوم مسلمين، كل غنم ذهب شهر مسلم واحد صحابي، يبقى الغنم صحابه. قراءة النبي المشهد يقول غير قراءة الحجز مشهولة، احنا قراءة الجاهل للظلوم جول، لكن قراءة من يوحى إليه، قراءة البصير قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة من تبعني، مش فقط صفات الغنى ده كل المنافقين كم، والمرضى كم من واحد من دول غير حياته كلمة، غير حياته فعلا، فعلا غير حاجة تماما تماما. ندرك هذه معاني، معاني خطيرة جدا، حتى ندرك أن أمراض القلوب جعل الله لها كلها في الوحي علاج. المسلم مطالب أن ينقب عن هذه الأدوية ليستعملها مع الناس، هتغير حياة الناس. وذكر الله تفصيلا حتى نستخرجها وحتى نستخلصها وحتى نستعملها مع العباد، ولا ذكرها عشان بس ناخد أجر القراءة. إنجر لأن كلها من الناس، وهنا ترصد من يقول آمنا بالله أظهر الإيمان هنعمل معه في مؤمن، طب أبطل كفر يبطل، إحنا غير منقبين عما في صدر، غير منقبين عنها حتى العصر، حتى العصر. يعني لما يكتب أصحابي كل شوية شرب خم شرب خم فجئ به، فسيدنا عمر قال يا رسول الله دعني أقطع لقاء هذا المنافق، كم مرة تجيء به وقيم على الحد ورجع شرطين. قال النبي يا عمر دعه فإنه يحب الله ورسوله، اللي مش رقمنا يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله. لما يطلع الله النبي على ما في صدري ويقول هذا العبارة، بعدها يفكر أحد أن يلعنه يسبه يشتمه يضربه ليه؟ ودي تعطينا فرصة، احنا واحد مدمن وأسهل مدمن خمر، مش أصحاب لوحده ده أكثر من أصحاب، خاصة أن الخمر كانت عندنا أخواتنا متوفرة جدا، يعني الخمر عندنا متوفر أكثر من الطعام. ليه؟ صناعة الخمر كانت في البيوت مش مصانع ولا بيشتروها، كانوا بيجيبوا التمر مع الزبيب ينقعوا في المي اسبوعين ثلاثة الخمر، بعدوا الخمر في البيت، كانوا حاطينها في في ازايز كونياك و ها؟ لا يا اخوانا ده مخزنينها في ازيار قليل الهدر الزين 2 لتر، فاللي عنده في بيته 2 لتر الخمر ده هيدفع فلوس ولا يستضيف الدنيا عليها؟ كل أصحاب الصيف. وذلك صناعة الخمر كانت في البيوت، لما جاء وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله ما استطاع أن أتيك إلا في أيام الأشهر الحرم، فانصحنا عظنا، قال أمركم بأربع أنهاكم عنه، إيه الأربع أنهاكم عنه؟ قال أنهاكم عن الدباء والنقير والمزفت أو المجير والحمتم، إيه الأربع دول؟ أدوات صناعة الخمر، أدوات صناعة الخمر كانوا محترفين. الحمتم عبارة عن إيه؟ بيجيبوا الخضر الفخار ده بيعملوا فيه إيه؟ يغلوه على النار لغاية ما يسخن جدا، ويروحوا جايبين الدماء، دماء جمل ولا ناقة ولا معزة، ويطلوه من الداخل للدماء وعلى النار، الدماء بتسد كل المسامن جوه، يقول لك من عتقه خليه عتيق قديم، عتق تحط فيه مواد التخمر، التمر مع الزبيب مع الميه، بدل ما تستوي الخمر في اسبوعين ثلاثه دي تاخد لها اربع ايام تتخمر، وعشان تبقى في فتره تقطع سنين، ان قعد سنه كأن الخمر عمرها مع التعتيقة دي 3-4-5 سنوات، يقول لك خرم المعتقة حاجة يعني ده الحد. المقير أو المجير بيجيبوا نفس النفخات ده بس لما يسخنوه ما يطلوش من داخل الدم، يطلوه بالبنك القار أو الزفت. لذا رواية وردت المزفت ورواية وردت المقير القار. البترول عشان البترول برضو بيعمل نفس فعلة الدماء. النقير عبارة عن جزء شجرة، مش كل الشجر ده نوع معين من الشجر ضخمة، والجزء الجزء الخارجي فيه أصم ما فيهوش مسام نفس الهواء، يحفروه من الداخل يعمل نقرة حفر ويضع فيه مادة تخمر ويقفلوها. ها يبقى النقير المزفت. ها الدباب، الدباب رقم 4 القرع، قرع العسل كبير، فيجيبوه يقطعوا راسه فوق يعملها هي زي غطا ويشيلوا اللب منه، يشيلوا الدباب ده ويخلوا الغلافه كما هي تبقى زي الزجاجه بس كبير. لما تصل لهذه المرحلة يروح حاطين فيها مادة تخمر ويقفل عليه. ده أنا سرحت علمتكم زي صنع الخمر. هذا البلاء جعلهم يفقها الخمرة ما لها شارب ما لها جود. فاللي أدمى في الجاهلية خلاص هيتعود، عشان يغير الإدمان ده عمل صعب. وإنتم شايفينه شبابنا اللي بيتعود الدخان عشان تقول له دخل عوض الدخان يترك الدخان، عايز مرة ويرجع مرة ويرجع مرة ويرجع فين وفين ما يتوب. ولكن سمحنا يا شيخ أنا مدمن. الصحابة كان فيه مدمن بل ثبت أن أحد الصحابة كان اسمه أبو محجن خرج يجاهد سبيل الله في جيش سعد بن وقاص. في المدينة ما فيش خمر خلاص ربنا طهرها. أول ما وصل بلد الكفر لا أزاز الخمر حن، خد إزازة وشرب سكر. سيدنا سعد على الجبهة وده سكران هياخده إزاي هو يعني قد سمي وتايه يروح قتل فينا يقتل على طول، ولو سابه مع النساء مشكلة ممكن اعتذر عليه امرأة على سكر. فسيدنا سعد عمل حركة عجيبة، جاب حبل وربطه في نخل، ربطه بالحبل في النخل وانطلق الجيش والنساء قاعدين جنب النخل. أفاق أبو محجن فنشر قدام النساء قال يا معشر النساء أين الجيش؟ قال قالوا ذهب القتال بكى 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 شديد. ويحكى أبا محجن ذهب الرجال قتالي وبقيت وحدك مسربلا بين سبح الأهل، وأخذ يبكي يبكي. ثم استعطف النساء استعنفكن بالله لتفكن وثاقي فك الحبل لألحق الجيش فإن استشهدت أخبر سعدا وإن حييت لأعودن وأوثق نفسي. وعدكم أمام الله هرجع أربط نفسي بنفسي. ألح رق فربيبة سيدنا سعد بنت مراته حنت يعني ضعف يعني رق عليها بكاء وتأثره وحرصه وهمته وعزيمته وإرادته عن القاتل ففكت الوثاق. طب يركب ايه؟ الخيل كلها اتحركت، لم يبقى عند النساء الا فرس مريضة بتاع سيدنا سعد اسمها البلقاء، سابها عشان مريض. هذا هو الفرس اللي أبو محجن قال أستأذنكن في هذا الفرس ده مريض سيبها لي. ركب الفرس روضها وطلع يلحق الجيش ويسر الله رزقه. وخلي بالك قدام الإخلاص لما أخلص ربنا خفف الفرس وانطلقت معه انطلاقة السليم الصحيح بشكل عجيب بل أشد، أقول بل أشد. فمن حيائه نلحق بالجيش بعد عملية عملها لسه بنفسه ولحق بالجيش وصل، وإذا به يتحول لوحش كاسر. سيدنا سعد نفسه بيحكي يقول فعجبنا لذلك رجل مثل يركب فرس البلقاء ونعلم نسب فرسه، ما بارزه مشرك إلا قتله، ولا استعان به مسلم على مشرك إلا قتل مشرك، حتى شاع الخبر بين المسلمين أن هذا ليس بشر بل ملك ساقه الله لدافع عنه. قال وأنا أعجب إزاي الملك ده يسوق فرس البلقاء اللي أنا عرفها وسيفها قريب حتى انتهت الرجل. فأرجع سيدنا سعد لا أبو محجان موثق بالحبال زي ما هو، فجمع النسوة قال أستحلفكن بالله أما برحت البلقاء قيدها، البلقاء ما تحركتش مكانها ذرع الله مكانها زي ما هي، أما برحت البلقاء قيدها؟ قالت ربيبته بل برحت. قال مع من؟ مركبها؟ قالت ذلك الرجل بس، ذلك الرجل موسخ. فجاء سعد فوق ساقه قال قم بارك الله عليك. طب ليه سيدنا سعد ما أخذش الحد في البداية؟ لأن على الجبهة حرم علينا إقامة الحدود، اللي سرق اللي زنى لا يقوم على حد، أن تقيم على حد هو في الجبهة هيسيبك روح عدو وتحول لعدو. شرع الله يمنع إقامة الحدود عند على الحدود، تقيمها داخل بلد في المكان الآمن اللي تضمن إن من يقام على حد لا يتحول لخصم لدود، ودي قاعدة شرعية. أبو محجن الجيش انتصر والحدود تقدمت وأصبحت الأرض أرض إسلام، فلما فك الوثاقة وقال قم أبو محجن بارك الله عليك، قال يا سعد قد انتهت المعركة وأمنت الأمة، فأقم علي حق الله لتطهره. هو اللي طلب أقم علي حق الله لتطهره. قال سعد والله لا أقيم حق الله على رجل أبلى هذا البلاء. العلم الحكمة من التحدي التطهير، اللي عمل يطهره يطهر بس الحد ده يطهر ذنوب أمره كلها كلها. لذا يقول الإمام القرطبي وقد أجمع العلماء على أن من لم يتمكن الحاكم منه بإقامة الحد التوبة له أولى من إقامة الحد. قال القرطبي قال ابن القيم قال ابن تيمية ليه؟ قالوا لأن إقامة الحد تطهره من ذنب اللي اقترفه، والتوبة تطهره كل ذنوبه، والتوبة أولى، وإقامة الحد ليس غاية إنما هو وسيلة لمنع الفواحش وارتكاب الجرائم. وضحت؟ وده المعنى الخطير. سعد لما يعني رقى هذا قال والله لا أقيم حد الله على رجل قبل هذا البلد بسم الله، بكى أبو محجن قال وأما وقد عفوتم عني فوالله لن أشربها أبدا أبدي، وتاب. ما تابش في الأولى بس تاب في الثانية. لو قتل أبو محجن نبقى خسرناه، وده أمة ده ملك قاتل قتال الملائكة بهر عقول الصحابة. وضح إخواننا إذا ندرك هذه المعاني، المرض وارد وارد والعلاج وارد وارد. فالآيات لما جاءت وخصصت وصنفت لتضع لنا وتحدد لنا أنواع الأمراض وكل مرض علاجه إيه. وهنا يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله، آمنا بالله قلب الإيمان، فإذا أوذي في الله أي أذى جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل القوة ربنا أعطاها الناس في مواجهة قوة الله، النعم اللي أعطاها الناس في مواجهة نعم الله، ممكن يخشى قوتهم ممكن يطمع في النعم التي عندهم، وده اللي بيحصل. إما أن يرهبك بقوته الظالم، وإما أن يريك بماله. هي دي السياسة اللي ما زالوا مشين بيها، سياسة إيه؟ العصر التاسع بفت عليكم هي دي ها؟ نغري ما كاش الإغراء نهدده يجابه تهديك ابنتيك المسلم اللي عنده يقين لا الإغراء يستهويه ولا التهديد غيره لأن فتنة المس مهما عظمت لا تساوي ذرة أمام عذاب الله لا تسرر اللي عنده هذه الصورة حية لم يضعف اللي هذه الصورة عنده مختلة سادع دينه ليقضي خصمه إما طمع فيما عنده إما خوفا مما عنده ودي من أعظم الفتن التي ما زالت قائمة كل ما تعامل مع العدو يا ترى هيثبت ولا هيضعف ها هتغريه الدنيا فيبيع الدنيا والآخرة من أجل المال والمتعة ودي اللعبة اللي بيلعب بيها كل أعداء الله في كل عصور إيه موضع الإغراء المال والنساء أخطر مصيبتي أعداء الله لعب بها المسلم إما أن يغلب المال حدي لك مبلغ ها يكفرك لك عم الشيخ ده مبلغ يكفر لما واحد فقير مش لا يأكل ويقول له هدي لك $1,000 في الشهر بالنسبة له دي سعره كبير جدا يبيع دولار آخرة من $1,000 فواحد خيب $1,000 لكن لو هو كبير شويتين هينفع مع 1,000 طب لو قال له 3 مليون طب لو قال له 10 مليون طب لو قال له 10 مليار ها هيبيع عند فين وضحت هيبيع لو هدده حجلدك ممكن من الجلد يخاف حديك كف بالكف يخاف واحد بيسلم عند الكف واحد بيسلم عند الجلد واحد مش هيسلم إلا لما علقوه وجلوه من يثبت من ثبته يعلم هذه الحقيقة فرب العباد يذكر هذه الآفة الآن في الآن دي ليعلمنا أن هذه من أعظم مواضع الجهاد حين تعرض لهم فتن فتن الناس بالإغراءات بالمال والنساء أو الإغراءات بالملك والجاه والسلطان أو التهديد بالقتل والتعذيب والتنكيل والتشريد والإساءة إليه ولمرأته وعياله وضحت أنت أمام هاتين يا ترى هتثبت ولا تخسر دينك وآخرتك وصلت كم واحد تعرض لهذه الامتحانات في عصره كثير ها اعرف ناس خطباء ولسانهم اطول منهم اول ما خد كف سلم نكف وفي ناس غلابه الضرب ما جاب معه نتيجه والاغراء ما جاب نتيجه التثبيت من الله يخلقنا التثبيت من الله لذا امرنا ان نسال الله في كل لحظه التثبيت تقول أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين وهي أعرف نسبة بحال زوجها تقول كان جل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبها دينك دعوة لا فريقة ليه؟ لأن عرضة للفتن للنار عرضة للامتحانات للنار وضحت ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جاءته العصر والعقوبة جعل فتنة الناس كعذابه مع التهديد والإغراء قد ينزلق مع التهديد والعقوبة قد يضعف ينزلق الاثنين فإذا أوذي فالأذى مش لازم يكون بالنعمة بالنقمة بس الإغراء أن يعطي شيء فوق طاقته فوق تخيلاته نوع من الإغراء ونوع من فتنة والفتنة مع الامتحان فإذا امتحن بالعصا أو بالجزرة بالإغراء والمال والنساء بالجهل والسلطان والوصيف والوزير والوزارة ها قد يزل، وإذا امتحن بالتعذيب قد يزل. بل يحضرني في هذا الموقف موقف صحابي جليل وصحابي عجيب يعني، عبد الله بن حذافة، أسره الروم وكان قائد من قادة المسلمين، فلما أسره عايز يستفيد به كقائد يوجهه ضد المسلمين، عمل معه ايه؟ عرض عليه كل الإغراءات، عرض عليه المال، خذ المال اللي عايزه وخليه معه ضد المسلمين. أبى عبد الله بن حذافة، حبسه ودخل عليه أجمل امرأة مومس في عصره، دخلها على نفس الزنزانة تقيم معه، تنام معه وتقوم معه، حط نفسك مكانه، زرعوا لك واحدة تعمل إيه؟ عبد الله بن حذافة أخذ الوقت كله في عبادة وصلاة، الولا جنبه هدم جن، تخلع هدومها تحرك رجليها تحرك ايديها ولا التفت اليها، فخرجت لقد الجيش تقول له انت وضعتوني مع حجر لا بشر، ده ما عندوش اي احساس بالنسوان، ايوه بالنسوان، اتكلمه برد، اتحاول معاه، تمد ايديها هو في العباده معروف في عالم تاروس، يعمل فيه هدده، جاء بأسر المسلمين قدامه وعامل زي جفنة ضخمة جدا ولع هذه النار ونار بتغلي، فألقى أسير مع غليان الماء تفتتت أعضاءه، قال عبد الله بن حذافة سأفعل بك ما رأيت، قال له افعل، ثم بكى، بكى هدوك فاهم انه يبكي خوفا مش يبكي على سيره قتل، وعلى معنى اخر ففرح، يا عبد الله ما يبكيك؟ أنا يمكن أن لي روحا واحدة، وددت أن لولا لي أن لي مئة روح، كلما أساقتها عادت إلي فأبيت. طبعا في أنا عبد الله تكون معنا وأزوجك ابنتي، هجوزك بنتي وأوليك الوزارة، خلي وزير في إغراءك كده؟ قال لا. فلما قيس منه قالوا طيب قدام الناس كلها تقبل رأسي وفك لك كل أسد معك؟ تردد بعد، قال له أما هذه فنعم، قبل رأسه وأخذ الأسد بشيء. فلما رجع المدينة بعض الصحابة أنكر عليه، قال قبلت رأس العلج، رأس الكافر ده؟ قال عمر ويحكم بل أنا الآن أقبل رأسه، اللي قبل رأس العلج ده وأنقذ الأسرى المسلمين يستحق البوس رأسه. أنا أحكي هذا يا أخوانا لأن أهل الكفر لما وجد هذا النوعية كان في حيرة، إزاي بشر لا يغريه ما يغري أهل الدنيا جميعا، إزاي بشر لا يخيف ما يخيف الخلق جميعا، هو ده السبب. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوزي في الله، وخلي بالكم أن فإذا أوزي ولا فإن أوزي، ده اللي إذا أوزي ده يبقى صبور جلد، لكن لو قال فإن أوزي يبقى من الأول كف سلم، لكن الكلام على من لم يسلم من الأولى صبر وثبت مرحلة واثنين ثلاثة ثم ذل، إذا تفيد الكثرة الندر، صيغة القرآن دقيقة. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يبقى في مرحلة متأخرة مش متقدم جدا. لو قال فإن أوذي لكانت مرحلة متقدمة جدا، مع أول كف، مع أول مع أول إغراء، مع أول حرمة دخلوا عليه. لكن إذا دلت على أن هذا الأمر استمر الفترة والمحاولات استمرت بكل أشكالها ألوانها، فضعف في النهاية لا في البداية، وانتهى عند مرحلة. المسلم المطلوب أن لا ينتهي ولا يسلم أبدا. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وضحت؟ كم واحد فينا يستطيع أن يهيئ نفسه لهذا؟ نسأل الله العفو والعافية. الثبات والتثبيت من الله. لازم نفهم القضية، لكن نهيئ نفوسنا لهذا بإيه؟ بالضراعة، بالتذلل، بتذكر أحوال الصالحين. والله أخواننا سامحوني، يعني عرضنا الموقف، ذكر أصحاب النبي والتبعين لهم وثباته من أعظم المثبتات، من أعظم المثبتات. يعني أنا حصل في موقف عرضت لي، كان سبب ثباتي فيها ذكري لأحوال شيوخ الذين رأيتهم وامتحن خبر، مش عايز أذكر لها. لكن ما أعرف، يعني لما أجد مثلا عام زي الشيخ كشكي الله يرحمه في أحلك المواقف كان أثبت من الجبال. حاولوا معه أن يسنوا عن قول الحق فقط، أبدا. يعني أذكر في مرة مدير وزير أوقاف بعده وهدد ومع الآن ما تجيبش سورة عمر الخطاب. ليه؟ الناس بتقارن بينه وبين الرئيس. فتوقعنا نسكت. طلع الخطبة اللي بعديها واخد الشنطة معاه في هدوم حطها في المنبر وطلع، والخطبة كلها عن سيدنا عمر وعدل عمر وأين عمر من جبابرة الأرض، وطخ طخ 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 في الآخر قال سأقولها وإن منعني سأقولها قد قالها ابن الخطاب متى استعبدتم الناس وقد ولتم ما تقرر، لغاية ما التنين يائس منه. نعمل فيه جبال مش عايز يسكت. كان رسل صف مخبرين، الصف الأول يدخل المسجد عبر الساعة 9 ما تحس مكان في المسجد، الصف الأول كله مخبرين وضباط. فكان الشيخ يقول استقيموا مع الصف الأول، الصف الأول أبشر ودخلوا بلا تكلم. برا عفر حركة ذكية جدا قبل خطب الجمعة ونزل، فمرضيش يدخل من برضه، اتمشى قدام الصف الأول راح يبين عليهم كده قال لهم استقيلوا يرحمكم الله. بديهم كلام زي السب تحت الحزام. لما تجد هذه المواقف اللي خليك ضعف من مواقف الطريفة لا أنساها، الله يرحم رحمة الواسعة شيخنا الشيخ أحمد الغزالي لما تولى أول مرة مدير عام الأوقاف، كان الوزارة عرض عليه عرض أن يختار أي مسجد يعجبك أنت مدير عام الأوقاف تخطف فيه. قال لهم عمرو بن عاص. عمرو بن عاص في هذا التوقيت كان أهمل جدا عبد الناصر، حتى حوله أهل مصر القديمة لمزبلة. 90% من مساحة عبد الناصر كانت مخلوق زبالة، والجزء الفاضل نسبة صلي فيه 10% مساحة مصلي صغير. قال فضل الشيخ قدامه كل مساجد مصر، ما مسكتش عبد الناصر أن أول مسجد في الإسلام بهذه الصورة يبقى، لن أخطب إلا في عبر عاص. يا عم الشيخ يهديك يرضيك أمنا أبدا، خلاص الخطبة اللي جاية في عبر عاص أعلن للناس. الناس راح يشوف عبر عاص، شاف المنظر، تلاميذ الشيخ ما شاء الله كسر، المقاولين اتفقوا مع بعض، يلا جدع يلا جدع، لوادر شيل نظف الزبالة أسبوع. كان منظف المسجد وصيانة وصبطوا المسجد ورجع لأصله الأول وراح الشيخ غزال يخطب وأصبح أكبر تجمع في القاهرة في عمرو العاص ألفت أمه. فلما الناس كلها رايحة فين عمرو العاص فين عمرو العاص خطب الشيخ غزال دروس الشيخ غزال فبعت له ده الموقف بعت له فيلم صلاح مصر رئيس المخابرات قال له عبد الناصر بإذن ليك عايزك تدعو له في خطبة الجمعة بالاسم بالاسم تدعو عبد الناصر بالاسم احنا ما رايحين نعرفش القصة دي الشيخ قال موضوع خطبتنا اليوم آيتين من كتاب ربنا قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وقوله تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين وخد الخطبة يشرح معنى الإصلاح ومعنى الإفساد بعد ما شرح لا سمع العبارة قال لغة الأرقام لا تكذب وأنا أضرب مثالين المصلحين ومثالين المفسدين مثالين المصلحين المثال الأول نور الدين محمد زكي تولى الدولة وكان وضعها إيه بالضبط سياسيا اقتصاديا اجتماعيا اخلاقيا جاب تفصيلات الميزانيه بتاع البلد الف من الف الياء وعن اي نحو تركها ده مثال او مثال مع بين الفرق الكبير جدا بين ما كانت عليه وما قالت اليه المثال الثاني صلاح الدين الايوبي تولى الدوله شكلها ايه وتركها شكلها ايه مساحتها قد ايه قوتها قد ايه اسلحتها قد ايه دولتها قد ايه شبابها نوعيتهم ايه رجالها نوعيتهم ايه دول مثال المصلحين ومثالين مفسدين المثال الاول اتاتورك والثاني عبد الناصر مسك البلد شكلها ايه وصاها الارض قال ايه بعد ما خلص ان اني داع لرئيس البلاد كما أمر مني فأمنه كما طلب مني فأمنه أمن قل آمن اللهم ارزع عبد الناصر عن مصنع أسلام الكل يقول أمين وتحكم مع نسمع مصنع أسلام وشفنا وانت عرضت بالتفصيل اللهم ارزع عبد الناصر عن مصنع أسلام شاء الله لي قدرا كنت في دولة خليجية وانا يعني تركيزي كله في التفسير وفي الحديث فجاءني مدير الأوقاف قال لي يا شيخ نشأت لازم تدعو للملك الآن لك الآن وعايز تدعو الملك بالاسم وقدر كنت مفسر صوت النور وقدر في الوقت ده كنت بتكلم في قوله تعالى في بيوت آدم لا ترفع وعم أذكر المظالم اللي بتحصل المساجد والفساد اللي بيحصل المساجد وخدت الموضوع على المساجد والمظالم اللي تحصل فيه الفساد اللي حصل في أمي وجيت في الآخر افتكرت كلمة الشيخ غزالي أدعو له إيه؟ قلت اللهم ارز فلان عما صنع الإسلام آمين وفرحان جدا وجاني مدير الأوقاف بعدها شغلني الحمد لله الجهل يعني جد من جد الله بعد المواقف دي اللي قلنا إحنا كدعاء لا شك ان موقف هؤلاء العلماء تثبيت لنا تثبيت تثبيت يعني الله الله يرحم حد مصطفى مشهور حضرت مع موقف كان لسه في بدايه خروج من السجن بدايه السبعينات وفي هذا التوقيت كان السادات فتح الباب للاسلاميين فتح كبير جدا جدا كل سجن معتقل سنين اداله تعويضات ضخمه في ناس اخذت ملايين في وقت ما كان المليون ده ميزان الدوله رايت هذا المشهد الحاج مصطفى مشهور الله يرحمه كان جاري في مشهد بلد ساكن قريب بعض في نفس المنطقه فبنصلي الفجر مع بعض نتمشى مع بعض في هذا اليوم خرجنا بعد صلاه الفجر مقراه وجانا مجموعه من المحامين اخوه فاضل قال فضل الشيخ عايزين منك التوكيل بس واحنا رفعنا القضية هنجيب لك 1000 مليون انت السادات 18 سنة مش يوم ولا ايه واعتقادات كلها من غير احكام. الا يا اخوانا انا لا اريد الاجر الا من الله. انا محتسب 18 سنه قعد يلح عليه لغير مسلم بيته. قال له خلاص انت مش عايز تروح للسجن المدني، احنا هناخد منك ورقه تغطي ايدك تمضي عليها بس، واحنا نصرف في السجن. مع الالحاح الشديد جابوا له ورقه الامامي، ادوا له ورقه القلم وقلنا اكتب هالملك الصيغه. والله خدنا قال بسم الله، كتبها فقط بسم الله وبكى. بكى بكى شديد. يا عم شيخ خير، قال لهم كيف اقول بسم الله واطلب التعويض من غير الله؟ بعدين اقل عباره لا سهله. قال لي اخواننا الواحد منا ممكن يبذل عمره عشان جمع عشان يتجوز، بل نبي الله موسى قدم من عمره 10 سنين مهر لامرأة من حور الطين، تستأثر عليه 18 سنة مهر لحور العين لم يقبل وقال العبارة دي لا أنساها. قدر لي أن اعتقلت وحاولوا يسألوا طلبوا نفس الطلب. قلت لهم لا، الحد المصطفى ادخر 18 سنة لحور العين، أنا ادخر 5 سنين خدتهم دول حور العين. هذه المعاني خلال نشأ لها دور في تثبيتنا مواقف مواقف. فإذا ندرك ذكر أحوال الصالحين الصحابة والتابعين والعلماء ومواقفهم الصلبة وثباتهم على الحق في أحلك المواقف أمام كل إغراءات من أعظم الأدوية اللي تعالج هذا الداء فيه. سيدنا ذكرت هذه الأمثلة عشان بس ندرك كيف تؤثر فينا، تؤثر فينا. هختم بموقف لأحد علمائنا قد لا يعرفه الكثير منا، الله يرحمه الشيخ صلاح الحفني. هذا الرجل كان الحفني أول من خطب في مصر وطالب بنصرة إخواننا في فلسطين 1948، أول من طالب بنصرته مجاهد معه، واللي حكى لي قرناء ومن الحد مصطفى مشهور وكان جار قال لي أول من تحدث وطالب بالجهاد فلسطين مواجهة العصابات كان هذا الرجل. هذا الرجل أنا أدركته في آخر عمره، لكن ابنه كان زميل في الجامعة أصغر من سنة وكان بيعتبرني شيخه، وابن أخي فاضل الرحمة توفي، لكن ابنه كان شديد. أبوه يحاول يقنعه حاجة شد فهم عن نفسه لا أحد مفتاح لي مش عارف يوصل. أنا من كثرة ما سمعت عن أبي وصلاحي كان كل ما قابلني محمود ده أقول له بلغ أبوك سلام، بلغ أبوك سلام، عمالي بعد سلامات 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 لغاية ما في الآخر قال له مين نشأ دلني هذا السلامات؟ أنا ده زميل وأترك كذا كذا كذا. أنا طب ممكن تسمح لي بيه؟ طبعا اكتشفت لأنه قلت طلبت منه مرات قلت لازم أبوك تعرف عليه. قال لي أبي رافض إن حد جديد يدخل عليه. عايز أفهم السر إيه؟ أخبرني. قال لي أبي مريض عنده مجموعة أمراض صعبة قد يغالبه البول في لحظة فيجعل حمام، فبيعتبر جرائمه على الحمام قدام طفل يعرفه سوء أدب، لذا أغلق عن نفسي باب أن يدخل عليه إلا من يعرف حاله من صفة خلاله. فلما جاءه قال لي أبوي وافق تزوره، كنت فرحان جدا أروح أتعرف عليه. رحت فعلا جلست ما تعرفت عليه، الرجل كان فرحان بي جدا وبدأ يتواصل معي واعتبرني ابنه الكبير، وزوجته الله يرحمها كانت تعتبرني ابنها الكبير. أي حد من الأولاد الثلاثة يعصرك في حاجة يبلغني انت تصرف معاه. هم يستجيبوا لي اكثر من ابوهم. قلت لهم والله سنة الله انت فينا تمضي مزمار الحي لا يطرب والشيخ البعيد سرباتع انا جنبك ولا حاجة لكن سنة الله تجري. فهو فرحان جدا ان وجد واحد يبقى طريق لاولاده وبدأ الحقيقة أزوره مرات. الشاهد موقف حصل بينه وبينه، قال لي تعالى نتمشى على سطح البيت، ونحن نتمشى وإذا بآلام من مرض شديدة تعتصره، آلام شديدة جدا، لقيته تلوث. فأنا خدت خطوة بسرعة، فمع شدة الألم قال الأرض. فقال له يا عم صلاح اللي اتصل بسعادة في المستشفى، لقيته فجر في الركام. ايه قول لي طب ايه اللي قال لي نشأت يا ابني لما اقول اي امامك تصنع لي شيء؟ قلت لا. قال انا ابكي لجزعي وقلة صبري وسوء ادبي، كيف اشكو الله لغير الله؟ على اي اعتبرها شكوى؟ انه يشكو الله لغير الله. والله اخذنا هذا الدرس لأسف في حياتي، في اشد حالات التكل كان امام عيني، ما مكنتهم ان يسمعوا مني كلمه اي بسبب هذه الكلمه. أنا بحكي الكلام ده لأن ده موقف أنت شفته بعينيك، اعتبر أي شكوى وشكوى كيف أشكو الله لغير الله مهما كان مرضي. لما اشتد العذاب أكبر، أحس أن بعتذر أتشاهد، لكن لم أعطيهم لا صرخة ولا تأوه. المعنى ده أخواني أنا شفته لأني دي يمرنك على الصبر، يعلمك أدب الصبر. شفت عينكم كيف أشكو الله لغير الله على أي وضعت. فلا شك أن هذه من أعظم المثبتات، أنا شفتها بس عشان أتعلم كيف نعالج هذا التأثير فينا. في أي موقف يعرض لك تذكر أهل الثبات من أهل الدين، مواقف الرجال، مواقف الصحابة، مواقف التابعين، مواقف العلماء، مواقف من ثبتهم الله حتى من ضعفاء المسلمين. كافي أن تكون سبب في تثبيتك. يبقى الدعاء مهم، ذكر مواقف الرجال مهم، ذكر نصوص الوحي مهم، ذكر الله وعظمته أهم من هذا كله. وضحت؟ سيدنا علي بن طالب يوم الحديد يوم الأحزاب لما عبر أربع الخندق على رأسهم أعتى عتاد قريش بطل الجزيرة العربية في مصارعة، ما عدش صارع إلا صارع اسمه عمرو بن عبدود، كان أول من عبر. ولما جاء في ضفة المسلمين قال أيها المسلمون تزعمون أن من قتل منكم دخل الجنة ومن قتل منا دخل النار؟ قالوا اللهم نعم. قال من منكم ود أن يدخل الجنة؟ يأتيني الآن حتى أدخل الجنة بسيفي. أقطع رجل يسخر المسلمين. في سيدنا علي قال أنا أصبر دعني له. قال لست الآن علي. سيدنا علي شاب 20 سنة، قد تأخذ الحمية والنبي يعلم أنها حمية، عالجها انتظر لست علي. أعادها عمرو خرج له في الثانية قال لست علي، في الثالثة قال أنت له، خرج توجه إليه. سيدنا علي خرج من الحفر لا يستطيع المشي، ويواجه فارس على فرسه، والفارس تقدر قوته بكم راجل؟ 100. ومع ذلك خرج ليواجهه، قبل المواجهة. فلما دنا منه قال عمرو من القادم؟ قال علي بن أبي طالب. قال ابن أخي حبيبي صديقي أنا لا أود